بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم كما تعودنا مع حضراتكم في كل حلقة في كل لقاء في رسالة محتاجين نوصلها لكل أحبابنا في كل مكان. رسالتنا النهاردة بنوصلها وبنتكلم فيها وبنستكمل الحديث فيها بناء على طلب الكثير من حضراتكم. كثير اتصل وكثير من الأحباب أرسل رسائل عديدة على شريط الرسائل وتلفونات وعلى موقع القناة إلى آخره، من أجل أن الكل بيطلبوا مننا أن احنا نتكلم عن الأزهر ونستكمل ملف الأزهر. طالما نتكلم بحب وباحترام وبتقدير وبإجلال وبعرفان، نتكلم في المناهج الأزهرية، نتكلم في المخططات التي تريد بالأزهر الضياع، وتريد بالأزهر الخراب، وتريد بالأزهر ألا يكون هناك أزهر. نقول ونكرر مرة أخرى بأننا هنا كم دافعنا عن الأزهر، تكلمنا كثيرا، دافعنا عنه، كرمنا وسنكرم أوائل الأزهر دائما لكل المراحل الأزهرية المختلفة. ونقول إن الأزهر مؤسسة عريقة أفتخر بالانتساب إليها، بل لا أبالغ إن قلت إنها مؤسسة يفتخر بها المسلمون. كم دافعنا عنه، وسنظل ضد مفتريات عليه، وسنظل بإذن الله رب العالمين على هذا النهج. نقول من هنا ونرسل رسالة حب وتقدير، تكلمنا وناشدنا وقلنا يا علماء الأزهر، يا قيادات الأزهر، يا مشيخة الأزهر، يا قائمين على المؤسسة الأزهرية، ردوا على ما يثار، ردوا على كل كلمة تقال حتى تطمئن القلوب، حتى يطمئن قلب كل أب وكل أم، كل ابن وكل بنت على حاله في الأزهر وعلى وضعه في الأزهر. بنسمع الكلام من هنا وهناك، هناك تخريف في مناهج الأزهر، هناك تنصير في مناهج الأزهر، هناك تهويد في مناهج الأزهر، هناك تغريب في مناهج الأزهر، وبنقول ردوا علينا الكلام ده صح ولا غلط. حينما يتحدث المتحدثون وأساتذتنا حينما يتكلمون، يتكلمون بالدليل، يتكلمون بالكتاب، يتكلمون بالصفحة، يتكلمون بالكلمة، يتكلمون بكل شيء، وبنقول في النهاية ردوا علينا، ردوا على كل كلمة تثار. ولكن للأسف، وبقولها بكل صراحة ولا أخجل من ذلك، حينما نقول ردوا علينا بيأتي الرد بالتهديد، بيأتي الرد بالتخويف، بيأتي الرد بالترهيب، بيأتي الرد انتوا بتسيئوا للأزهر، انتوا بتسيئوا لمؤسسة الأزهر، انتوا بتسيئوا لرمز الأزهر. يا مولانا، احنا بنتكلم في مناهج، لا نتكلم عن شخص، نحن نتكلم في أخطاء موجودة بالفعل في الكتب المدرسية، المناهج الأزهرية، لا نتعدى على شخص، لا نتعدى على رمز، لا نتعدى على شخص شيخ الأزهر ولا آخره، ولكن بنتكلم وإحنا بنقول علشان نأتي يوم القيامة ونقول يا رب يا رب تكلمنا رأينا المنكر، ولا بد أن نغير المنكر بغير منكر، ولكن يريدون أن يغيروا المنكر بمنكر. أسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. بنقول النداء مرة أخرى وثالثة وموصولة، ولن نمل يا علماء الأزهر، يا شيخ الأزهر، يا قيادات الأزهر، يا أساتذة الأزهر، يا أبناء الأزهر، يا كل من يعمل في الأزهر، يا أيها المسلمون في العالم كله، يا من تحبون الأزهر، تعالوا بنا لنبني، لا نهدم، لنصحح، لا نفسد، تعالوا بنا لنتعلم، نسمع. ممكن فضيلة الإمام، ممكن قيادات الأزهر ما شافوش المناهج، وده مش عيب، مع انه عيب عند في نظر الكثير، ولكن بنقول مش عيب. ممكن المجموعه الا وضعت المناهج الازهريه اخطات، انا بواجبي كشيخ الازهر وقيادات الازهر ووكيل الازهر وهيئه المستشارين الى اخره، تعالوا نشوف وننقي هذه المناهج، تعالوا نقعد ونسمع ونتكلم ونناقش مع من يوجه النقد البناء، مع من يوجه النقد البناء. ونكرر مره اخرى، يوجهون النقد البناء لا النقد الهدام، لانهم يحبون الازهر، ولانهم ينتسبون الى الازهر، لانهم يفتخرون بانتسابهم للازهر، لانهم يفتخرون بانهم يعملون في الازهر. تعالوا بنا وبهدوء وبكل حب ونسمع المخططات. هناك مخططات لتغريب الازهر، هناك مخططات لتخريب الازهر، هناك مخططات لهدم الازهر. طب تيجي نسمع وبنجيب التاريخ. واحنا معانا استاذنا الدكتور محمود شعبان الاستاذ بجامعه الازهر، وكثيرا ما يتحدث هو والدكتور عبد الله بركات وغير من علماء الازهر. وممكن في مثلا ممكن نقول ان كان في اجتماع او في لقاءات تتم بين الدكتور محمود وكثير من العلماء، لما بيشوفوا مثلا الدكتور محمود بيتكلم، او بيشوفوا الدكتور عبد الله بركات بيتكلم، او بيشوفوا الدكتور صبر عبد الرؤوف بيتكلم او غيرهم ما شاء رب العالمين، يخاف يقول لك لا يا عم انتوا ناس قلبكوا جامده، لا احنا ما لناش علاقه. الازهر مسؤوليه الجميع، والله تبارك وتعالى سيسال كل انسان منا ماذا قدم تجاه الاخطاء وتجاه المخططات التي تريد هدم الازهر. دكتور محمود، احنا بنقول في البدايه ان احنا بنوجه نصيحه بحب وبتقدير وباحترام ونقد بناء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فليس هناك أحد في الإسلام فوق النقد، حتى خلفاء المسلمين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر أول رجلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي قبل النقد في أمور الدنيا، في غزوة بدر لما قال له الحباب بن المنذر مستدركا من مقام النبوة ابتداء، أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيد، استدراك على مقام النبوة. بعيدا عن النبوة أتكلم، أما إذا كنا في بوتقة النبوة أعرف مقامي. قال بل هو الرأي والحرب والمكيد، قال ما هذا بمنزل. أبو بكر أول ما ولي قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. عمر رضي الله عنه أرضاه قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فشيخ الأزهري ورئيس مصر وكل قائد في العالم الإسلامي ليس فوق أبي بكر وعمر، بل وليس فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا بشر، المقامات محفوظة والأقدار محفوظة، لكن ليس على حساب دين الله عز وجل. أقول ليس على حساب دين الله، وأنا أعني ما أقول، لأن هدم الأزهري هدم للدين. بالملخص المفيد، الأزهر له فضل على العالم الإسلامي بأسره، ما من رجل له صلة بالعلم الشرعي إلا وللأزهر فضل عليه. رضيت الدنيا أم أبت، رضيت الدنيا أم أبت، ما من رجل فتح كتاب فقه أو كتاب شريعة أو كتاب تفسير أو كتاب حديث إلا وتعلم من الأزهر، أعني بعض أشياخ الأزهر. شيخ الألباني الذي ملأ الدنيا علما تعلم من الشيخ شاكر وكيل الأزهر يوما ما. ما من رجل له صلة بالعلم الشرعي إلا وتعلم من الأزهر، والأزهر له فضل في لحمته وسداه، لحمته العلمية تكون بعضها من الأزهر إن لم يكن جلها، إن لم يكن كلها، هذا أمر واضح. نحن ننتمي للأزهر سعداء بهذا، نسعد بهذا، ونفاخر الدنيا بهذا، ونتكلم كلام الابن مع أبيه، كلام الابن مع أبيه، كلام المحب مع المحبوب. فإن الطبيب يعطيك الدواء المر وهو أحرص الناس عليك، بل أهلك وأحبابك يجبرونك على أخذ الدواء حبا لك، ولو كرهوك لتركوك، ولو تركوك لبت. فنحن نتكلم في واقع، الأزهر يراد له أن يضئل في زمن ما وأن يمحي في زمن ما، هذا مراد الأعداء عبر التاريخ، لأنهم يعلمون أن الأزهر معقل الدفاع الأول عن الإسلام، وكان له أمثلة وقرائن، الزيتونة والقرويين، وكلاهما رحل ولم يبق إلا الأزهر. الأزهر الذي تحفظه عناية الله من بدئه، لما أريد له أن ينشر مذهب الشيعة فنشر مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة بقدرة الله ونحن موقنون في الله وفي قدرته أنه سيحفظ الأزهر. الأشخاص زائلون يا أستاذ ملهم.
نعم.
محمود شعبان وملهم وعبد الله بركات والطيب كله زائل ومرسي زائل، والأزهر باق ودين الله باق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. من الذي يأبى؟ إنه الله. هذا مقصود البشر.
نعم.
هدم الأزهر لما؟ منذ أمد بعيد عبر التاريخ. وبعيدا عن هذا، أتيك اليوم أتيك اليوم بجديد.
نعم.
هذا كتاب أفيق أيها المسلمون للدكتور عبد الودود شلبي
عليه رحمة الله.
وقف للحقيقة شيخ الأزهر. أيام كان الأشياخ أشياخا، وكانت الرموز رموزا، وكانت القامات قامات. هذا الكتاب فيه رجل من الإمارات يتحدث عن وثيقة تنصيرية وقعت تحت يدي. كلام جميل.
نعم.
هذا الرجل الشيخ عبد الله ابن علي المحمود في المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين 1397 هجري، كان الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله أحد الرموز، أحد القامات، أحد الكبار، الكبار الذين لم يركعوا لأحد إلا الواحد الكهار.
الله الله الله.
هذا الذي نريده، نريد أن تكون قامة شيخ الأزهر فوق قامة رئيس مصر وكل رؤساء الدول الإسلامية. قلناها ونكررها، ولا نخاف أحدا إلا الله. قلناها أيام مبارك الظالم، لن نخاف أن نقولها أيام إمام يصلي الصلوات الخمس في المسجد. قلناها على المنابر أيام مبارك الظالم. أتانا رئيس يصلي الصلوات الخمس، ألا نطمع في عدله؟ نطمع في عدل. الشيخ عبد الله بن علي المحمود يلقي كلمة في المؤتمر ويقول في يدي وثيقة تبشيرية.
أرجو أن ينتبه الجميع لهذا الكلام المهم.
هي طبعا بتتحدث عن التنصير. بس القدر الكبير للأزهر. هذا الذي استوقفني، لأن معقل الدفاع عن الإسلام والصمود أمام التبشير والتنصير والتهويد هو الأزهر.
نعم.
عندهم هم يعتقدون هذا ويقنون بهذا، يرون الأزهر حجر عثر. قالوا بالنص الكعبة المصحف الأزهر يوم عرفة أمور لابد أن تمحي من الوجود حتى ننصر المسلمين.
نعم.
من ضمن الركائز الأربعة إيه؟
الأزهر.
الشيخ عبد الله بن علي المحمود يطالب بعض الموجودين في المؤتمر أن تكون المناقشة سرية. شوف الرجالة. شوف إيه الرجالة. وثيقة تبشيرية في مصر.
أي.
مصر فيها نصارى وفيها واحدة وطنية. فخايف أن يكون نشر هذه الوثيقة يضر بالوحدة الوطنية. نناقش هذا في الحجرات المغلقة بعدما يخرج الصحفيون الذين من الممكن أن يكون فيهم نصارى. لكن دين الله فوق الكل ومصلحة الدين والبلد فوق الكل. هذا منهج عبد الحليم محمود الذي أصبح به قامة وسيذكره التاريخ. أصر الدكتور عبد الحليم محمود أن تكون المناقشة علنا. شايف الرجالة؟
نعم.
أصر الدكتور عبد الحليم محمود أن تكون المناقشة في الوثيقة التبشيرية علناً. وحدث. بدأ الشيخ عبد الله بن علي المحمود يتكلم وقال: كنت أريد أن أتحدث في أمور، لكن هذه الوثيقة التبشيرية وقعت في يدي، وهي تتحدث عن منهج إنجلترا في تنصير الخليج وإماراته، وأن الاستعمار الغاشم الذي رحل أتى في صور أخرى: صورة التسقيف، صورة التعليم، صورة الخدمات. التنصير بيغلف في هذه الأمور.
نعم. وإحنا عاملين الملف ده
في هذه الأمور.
الرحمة ما شاء الله.
كلام جميل.
نعم.
بيقول الشيخ: هذه الوثيقة تمثل جانبا واحدا من جوانب النشاط التبشيري المتعدد الهيئات والمذاهب لإفساد العالم الإسلامي بتنصيره. بيقول: أذهلني فيها أنهم كذبوا وادعوا أن شيخا من الأزهر تنصر. ركز معي. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. المنهج بتاع زمان يعود. عشان يشكك المسلمين في دينهم واحد شيخ رمز من رموز الإسلام عندكم تنصر. فكذب وقالوا الشيخ كامل منصور إمام عندنا في القاهرة قد تحول عن دينه إلى الكنيسة الإنجليزية، وهي كنيسة ملحقة بإحدى المدارس الأمريكية في منطقة الأزبكية، وهي فرية وكذبة كبرى، والشيخ مؤمن موحد. يعني اللي عاوز يهدم واللي عاوز يشكك الناس يبدأ برمز من رموز مين؟ الأزهر. العمل التبشيري يستغل المآسي الإنسانية والفقر والحاجة والمرض والجهل، ويبدأ بخدمات ثم يتكلم في العقائد. بيقول لقد حصلنا على هذه الوثيقة بنص إنجليزي من لندن في مؤتمر عقد 1969 يوم الجمعة الثاني من مايو في منطقة هيرن بيكورت في بريطانيا. قررت هذه الجماعة جعل دبي إحدى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الاتحاد مركزا وقاعدة الانطلاق والهجوم على مكة المكرمة. خلاص؟
نعم.
وبنوا كنيسة وبنيت بأموال المسلمين. الشيخ بيبكي وبيقول اللي بنى الكنيسة التنصيرية أموال المسلمين، وبعض قيادات الإمارات دفع فيها أموالا طائلة. بيقول الذي لفتني أن الأزهر كما يتضح من تقريرهم يحتل المكان الأولى في الخطورة عليهم وعلى تنصيرهم، فالكل يريد للأزهر أن يمحي، فانتبهوا يا آل الأزهر. ده اللي يخصني في المؤتمر اللي الشيخ تكلم فيه الشيخ عبد الله ابن علي المحمود رئيس مركز الدعوة الإسلامية العالمي بإمارة الشارقة دولة الإمارات. نشرت هذه الوثيقة بالعدل الخاص في مجلة الأزهر سنة 1397 في ذو القعدة، وأعيد نشرها في المجلد الخاص بحضور المؤتمر السامع لعلماء المسلمين. يعني اللي أنا بقوله ده كل المشايخ تعلمه.
نعم.
الشاهد من كلام الشيخ أمام الأزهر، المؤتمر ده كان في الأزهر، الشاهد أن النصارى يعبثون في المناهج التعليمية وفي الأمر الاقتصادي وفي الأمر الصحي، مستشفيات، مدارس، عقول. كلام جميل.
تمام.
بيقول عشان يدخلوا التنصير على الناس ادعوا ان الشيخ تنصر، حاطين كده في وثائقهم القدر الأكبر من الاهتمام بالأزهر لمحوه ونسفه. عملوا ايه بقى حضرتك؟
ما.
بيقول حدث في مناهجنا، مناهج مين؟ المسلمين في الإمارات، تدسسوا في مدارسهم التي فيها أغلبية إسلامية. أقل مدرسة نسبة أبناء المسلمين فيها كام؟ 90%.
أي.
خلاص كده؟ إيه اللي بيدرس يا مولانا؟ انتبه. مدرس اللغة العربية بيقول اعرف هذه الجملة، الجملة بتقول إيه؟ صعد المنبر حمار، أو صعد الحمار المنبر، اعرف يا ابني. فقام ولد في الصف الثاني الابتدائي عنده 7 سنين، قال يا أستاذنا المنبر لا يصعده حمار، إنما يصعده شيخ عالم جليل يعلم الناس دين العلي الكبير. طفل عنده 7 سنين في ثاني ابتدائي. قال له اسكت يا ولد. طب اعرف، نهق الحمار فوق المئذنة. وقف الطفل يقول يا أستاذنا المئذنة لا ينهق الحمار عليها، إنما كلمة التوحيد ترفرف تعلم الناس دين الله. لغة عربية الرجل.
نعم.
الرجل بيقول له اعرب، إنما المعنى. يقول الشيخ استثمروا مادة اللغة الإنجليزية في إدخال الفكر والمعتقد النصراني عن طريق الترجمة بحجة أننا نترجم الإنجليزية من لغة أهلها. بيقول مدرسة بتسأل في أحد المدارس التبشيرية المملوءة بأبناء المسلمين، من هو أعظم شخصية في التاريخ؟ قال الطالب محمد صلى الله عليه وسلم. فنهرته المدرسة وقالت اجلس. فقام الثاني وقال المسيح. فقالت ممتاز، وصفقت له وأعطته الحلوى والشوكولاتة. ثم قالت لطالب بعدما أخذت حقيبته، أتدري من سرق حقيبتك؟ بكى الطفل. قالت محمد. وبعد ساعات أتت له بالحقيبة، أتدري من أتى لك بها؟ إنه يسوع عليه السلام. هذا في مدارس المسلمين. الكلام ده موجود في كتاب أفيقوا أيها المسلمون، الولد اللي بيقول صعد الحمار المنبر، صفحة 48. الطلبة هاجت على المدرس، راحوا للشيخ حجاز التميمي والشيخ هود بيشتكوا في المديرية، المديرية لم تلقي بالا لهذا ومرت الأمور بلا تركيز. حينما يقول الشيخ كل معتقدات النصرانية تدرس لأبنائنا في مدارسنا وبأموالنا، يتحول أبناؤنا من ديننا إلى دين أعدائنا. الذي يخصني من هذا الكتاب أن المنصرين أن المبشرين يكيلون بمكيال عظيم للأزهر ويهتمون بالأزهر اهتماما عظيما، ويرون أن الأزهر حجر عثرة أمام تنصير المسلمين. كلام جميل؟
نعم.
هذا الكتاب بروتوكولات حكماء صهيون، الكل يعلمه. بروتوكولات حكماء صهيون، هذه قواعد وضعها اليهود والصهاينة لبسط سلطانهم على العالم بأسره مسلمه ومسيحيه. كلام جميل؟
نعم.
الذي يؤلمني في باب التعليم أن كل ما قالوه يطبق فينا، كل مخططاتهم مطبقة فينا مطبقة فينا. الذي عشناه 30 عاما من خراب ودمار في مصر، من حكم ظلمة لا يعرفون الله ولا يدينون بالله ربا ولا بمحمد نبيا ولا بالقرآن شرعة ومنهاج، بل يحاربون كل ما هو إسلامي، الذي نحياه الآن من نبتة سوء نبتت في بيئة سوء تحارب شرع الله، يوم يخرج مسلم منسوب للإسلام يعترض أن تكون الشريعة مصدر التشريع وقل لابد من المبادئ. إذن في المبادئ ما يحلو له، يوم يعترض حينما نكتب المساواة بين الرجل والمرأة فيما لا يخالف الشريعة فتقوم الدنيا ولا تقعد رفضا للشريعة، وتنظر في بطاقة الرجل فتجد مكتوبا في خانة الديانة مسلم للأسف. هؤلاء ربوا هناك. اسمع، في البروتوكول الثاني وسنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطرنج ضمن لعبتنا في أيدي مستشارين العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة. وهؤلاء الرجال كما علمتم من قبل قد درسوا علم الحكم من خططنا السياسية ومن تجربة التاريخ وملاحظة الأحداث، والأمميون يعني غير اليهود اللي هم احنا لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية المستمرة، بل يتبعون نسقا نظريا من غير تفكير فيما يمكن أن تكون نتائجه. إن الصحافة التي في أيدي الحكومة، شوف اللي أنا بقوله وشوف واقع ولا لا، ده لسه في البروتوكول التالي. إن الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظيمة التي بها نحصل على توجيه الناس. العلمانيون والليبراليون لا يساوي 1 في 1000 من مصر، لكن معهم الإعلام. وقديما قال نابليون الدين الإعلام مديك رأي عام، وقال هتلر إعلام بلا ضمير يساوي شعب بلا وعي. الإعلام أداة مسخ العقول، أداة توجيه العقول إلى مراد الأعداء وليس إلى مراد خالق الأرض والسماء. اسمع، إن الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظمى التي بها نحصل على توجيه الناس، فالصحافة تبين المطالب الحيوية الجمهور وتعلن شكاوى الشاكين وتولد الضجر أحيانا بين الغوغاء. إن تحقيق حرية الكلام قد ولد في الصحافة، غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة فسقط في أيديها. ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذا وبقينا نحن وراء الستار. كلام جميل؟
نعم.
كلام ده فين؟ في حسني وفي اللي قبله اللي حكمونا وليهم ميول العبيد اللي كانوا بياخدوا أورهم من أمريكا. الكلام ده قلته على المنبر قبل الثورة وأتباهل به مع أي أحد عشان ما يقولش أنتم بعد الثورة بتقولوا قبلها ما كنتم تقولون. ميول العبيد الذين يخضعون لأمريكا في قراراتهم ظلوا يحكموننا 10 سنين. الجديد بقى يا مولانا أن ده موجود في الأزهر. بروتوكولات حكماء صهيون موجودة فين يا مولانا؟
نعم.
مش تكلمت مع حضرتك الأسبوع الماضي ومع الأستاذ خالد عبد الله عن المناهج؟
نعم.
وقالوا هنصلح واتصلوا بيها هنصلح، وتعالى يا دكتور محمود واتصل بيها الشيخ عادل جمعة والإخوة الأفاضل، قالوا ما تروحش. هؤلاء انت شايف اللي قدامك ده كله مستندات.
نعم.
هؤلاء لا نية لهم في الإصلاح. من الأسباب التي جعلتني لا أرحل ميول العبيد، بسطة سلطان الغرب وأوروبا على الأزهر، تقدر تقرأ معايا دي؟
نعم.
تقرأ السطر الثاني يا ابني يا أخي الفاضل من ال...
اقرأ كده نشر في صوت الأزهر.
طب اقرأ كده.
الاستعانة بأجانب في تصحيح مسار التعليم الأزهري.
التعليم الأزهري بيعلم ايه حضرتك؟ يمكن دي جريدة ايه المصريون، يمكن قلالات أدب ولا حاجة أو مش كويسين، خلينا في الكويسين. دي جريدة الأهرام الأخبار. استأذنك دي الخبر اللي تحت يا أخي الفاضل.
ده هذا كل ما نشر ده خلال الأيام السابقة.
الإمام الأكبر سأستعين بخبراء أجانب لتصحيح مسار التعليم الأزهري.
جريدة الأخبار.
جريدة الأخبار. واضحة يا إخوة؟ واضحة. دي الأهرام. هنا نفس النص. جوه داخل الموضوع. تحت صبع الأهرام. يعني تواطأت الصحف عليه كأنه أصبح من المعلوم من الصحافة بالضرورة. ما تقول لي محمود شعبان تعالى اقعد معايا. يتصل بها الدكتور جميع والدكتور محمد مختار جمعة والدكتور ولا الشيخ عبد الله جعفر عبد الله في الأربعاء وأنا في الكلية. دكتور محمود هات اللي عندك وتعالى. وعدوني يوم الأحد في نفس اليوم خبراء أجانب. خبراء أجانب يا أستاذ الفاضل. هتجيب إنجليزي يعلمونا فقه يا أستاذ ملهم ولا يعلمونا حديث ولا يمكن تفسير؟ هيعلمونا ايه يا استاذ مولى؟ هيعملوا ايه الانجليزي يا موحدين؟ انا اخاطب كل مسلم الان يسمعني حينما يقولون ارحل لشيخ الازهر واجلس معه سيستجيب لك انه وانه وانه على العين والراس. الرجل بعدما كلموني في التليفون وكان الموعد الاحد اتصل بي الاشياخ وقالوا لا ترحل، ثم قالوا اقرا الجرايد، فلما قرات تقرح قلبي. تقرح قلبي لما رأيت شيخ الأزهر يقول سأستعين بخبراء أجانب لإصلاح الفقه والحديث والتفسير والعقيدة والشريعة، سنأتي بأجانب يعلموننا ديننا. هل هذه نية في الإصلاح يا فضيلة الأستاذ؟
نعم.
لا نية في الإصلاح. تحدثت إليك في اللقاء الماضي عن مناهجنا،
عن البعض.
قلت لك التاريخ مرير مر كالعلقم. تذكر هذا الكتاب؟
نعم.
وقلنا ساعتها إن وزارة التربية والتعليم استجابت وكانت استجابتها أسرع من استجابة الأزهر، وقلت لي لم يحدث. قلت لي لم يحدث.
صحيح.
وجدت
وقال فيها وقال وزير التعليم بأنه لا توجد أخطاء في كتاب التربية الوطنية.
وقالوا هيتسحب. الكتاب في إيده، هو واخده من طالب جار الشقة اللي جنب. الشقة اللي جنبنا طالب في ثالثة سنة. كتابه لم يسحب. الجديد بقى إن الكتاب فيه تنصير يا مولانا. كتاب في تنصير يا مولانا، في تكذيب لعالمية الإسلام وكذب بادعاء عالمية عيسى عليه السلام وهو أرسل لقومه خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال الله في عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل. تقرأ معايا النص في الكتاب اللي اتكلمنا عنه والصليب جنب المصحف
بعد ما نستقبل هذا الاتصال.
اقرأ النص.
نستقبل الاتصال ونعود. الأستاذ أحمد سعيد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك.
جزاك الله كل خير. بقول لحضرتك أنا دلوقتي إحنا معلم العهود المسلمية بالأزهر الشريف. طبعا إحنا شيخ الأزهر وعدنا كتير جدا بوعود بالتثبيت ومعنا تواريخ الحاجاتات بقرارات مسجلة ومختومة. يعني مثلا ابتداء من تاريخ 27/3/2012 في 29/9/2010 قرار رقم 345 لسنة 2011 من مكتب شيخ الأزهر نفسه، والكلام ده موثق. ده كل القرارات دي حضرتك بتنص على التثبيت. اخرهم برضو 7/7/2012 ده قرار مبعوث من وزارة المالية بامضاء الوزير ممتاز السعيد، بيقول ان يتم نقل تعاقدهم الى بند 2/3 اجور المسلمين. هو بيتكلم بيقول بالنسبة للمتعاقدين على الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة يتم نقل تعاقدهم الى بند 2/3 اجور المسلمين. طب حضرتك احنا فين من الكلام دوت؟ نزل لنا اعلان من رئاسة القطاع بيقول فيه ان كل القائمين على رأس العمل يرسل بفاكس لجميع المناطق التي بقى المعاهد النموذجية تقوم بإبلاغ كافة العاملين بالمعاهد النموذجية القائمين به على ايه؟ الناس دي تتثبت يكون التعاقد لمدة عام قابل للتجديد. الكلام ده من تاريخ 27/3 2012 الناس دي كانت مفترض تعمل لنا اقل حاجه عقود مكافاه شامله، وبعد كده تهيئنا للنقل على درجات ماليه دائمه بالموازنه. طبعا الكلام ده كله ما حصلش، فانا بطالب دلوقتي بالتثبيت ومعايا قرارات فعلا يعني من خلال وزاره الماليه، من خلال مكتب شيخ الازهر، من خلال رئاسه القطاع. حاجه ثانيه، انا بطالب الاموال المستقطعه من المرتبات. يعني احنا بيتقسم مننا حضرتك 103 جنيه ونص نظير خدمات التامين الصحي والتامينات الاجتماعيه، وللاسف الخدمات دي مش مفعله. يعني لما حضرتك تكون بتخصمني من الحاجات دي من المرتبات، وانا مثلا بقالي 6 سنين واللي فيه 12 سنه واللي فيه 15 سنه و8 سنين، ولا زالت الاموال دي بتنهب حتى الان وما فيش خدمات. يعني انا ماليش كميه تامين صحي ولا مفعل ليا التامينات الاجتماعيه والمعاشات. بطالب تاني برضو بضم سنوات الخبره. يعني في حضرتك عندنا كتاب دوري برقم 7 لسنه 2011 بتاريخ 23/3/2011 بيتكلم على ان يتم حساب مده الخبره العمليه للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين بمراعاه حاجه اسمها قيد الزميل. يعني المفترض ان هم يضموا لنا كمان الخدمه ويدونا يعني هنا اتفاق رفاهيه العمل التي تقررها، بيتكلم ان انت بعديها ليه كمان الاوقات. يعني كل دوت الاموال المنهوبه ديت راحت فين؟ يعني اقول لحضرتك انا كنت لسه مع مستشار اسمه احمد عفيفي بيتكلم بيقول يا اخوانا الفلوس ديت بعد ما الصناديق بتبقى فيها رصيد بتتوزع على المكافآت. قلت له المكافآت؟ قال لي ايوه المكافآت بتاعت شيخ الازهر. انت دلوقتي اخر رصيد المده دوت بنوزعها مكافآت على العاملين في الازهر 200% مكافأة تشجيعية، الاداريين 400% المكافآت في الازهر، 125 للعاملين بالمناطق الازهرية، 50% بالمعاهد الازهرية. طب كل ده فين؟
نعم.
يعني الارصدة دي كلها بتروح فين؟
طيب
ارصدة الصناديق الخاصة كلها منهوبة، وعندي الكلام دوت. حتى ان وزارة المالية لما قالت له انا هثبت الناس ديت قالت له اديني بس 20% من حسابات الصناديق الخاصة شهريا عشان اثبت الناس دي. الشيخ الازهر رفض الكلام دوت كله اوراق. يعني انا اتمنى من حضرتك ان بس يعني نطلع حتى في البرنامج عند حضرتك يبين لك الصورة لاحقاق الحق. الكلام ان هنا هو رفض فانظروه قالوا له احنا لو انت رفضت ان انت تدفع النسبه ال 20% دي هنجمد ارصده الصناديق الخاصه. طبعا هو لما سمع الكلام دوت انا اسف يعني الصناديق خاصه وفيها فلوس والله اعلم بالفلوس اللي فيها، طبعا دفع الفلوس ده بعد ما هم جمدوا فعلا الارصده، وانا عندي ما يثبت الكلام ده حضرتك بالاوراق ان هو جمدوا فعلا وخدوا منه. وزاره الماليه استقطعت من البنك المركزي الحصه بتاعت ال 20% لتثبيت الناس، هو لما حس فعلا بالضرر بدا بعد كده يسدد. فانا بتكلم ان احنا يعني في منا ناس كلها يعني هقول لحضرتك المرتبات متضاهره جدا جدا. يعني
بتقبض كام؟ بتقبض كام يا استاذ احمد؟
انا بقبض 260 جنيه حضرتك.
200 وكام؟
كنت بتقبض 40 جنيه الاول يا استاذ احمد؟
نعم.
انت الحصه ب 2 جنيه؟
انا بقول لحضرتك انا بقبض 260 جنيه وانا عندي 3 اولاد و...
طب السؤال يعني مين اللي كان بيقبض 40 وبعد كده بقى 129؟
ال 200 جنيه دول يكفوا مين؟
مين اللي كان بيقبض 40 وبعد كده بقى 129؟
ده عقد حصه حضرتك، انا بتكلم على معلم العقود الموسميه.
انما الثاني بتاع الحصه.
وحضرتك والله العظيم ما سيبنا باب الا وطرقناه. يعني رحت وقدمنا طلب في مجلس الشعب وقدمه فضيله الشيخ اسمه محمود العشماوي، ولما طرح ان الناس دي لها مشاكل وطالب بالتثبيت جه وكيل الازهر الشيخ عبد التواب قال لي يا اخوانا هو الناس دي مش طالب بالتثبيت، الناس دي بتطالب بتعديل الاجور، والمشكله ان هم اجورهم بياخدوها من العمليه التعليميه، وانتم عارفين العمليه التعليميه دي تبرعات للناس وتبقى العمليه فيها الفلوس بسيطه، فلذلك احنا ان شاء الله هنسعى لتعديل اجورهم.
تمام. طب
انا معايا كلام من شيخ الازهر ان هو من حوالي سنه كده بيقول احنا هنوحد الرواتب وهنعمم دوت على جميع المناطق. طيب يا شيخ الازهر هو بيقول ايه؟ فسوف يتم اما بالنسبه للمتعاقدين بالمعاهد النموذجيه فسوف يتم بشانهم اجراءات عاجله. خد بالك من حضرتك يعني من العجله دي.
أيوة.
والبتقضي بتوحيد رواتبهم. وتحسين أوضاعهم على النحو الذي يعينهم على الأداء الأفضل.
تمام الشيخ. يا رب صوتك يصل لقيادات الأزهر يا رب، اللهم أمين. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. الاخ جمال اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك جمال الدين مصطفى احد العاملين بجنوب سيناء.
اهلا وسهلا.
الشكوى من امور سريعه كده عشان وقت البرنامج حضرتك. اولا اني احبكم في الله،
ربنا يحبك،
ومسلم يحمل هم الدعوه الى الله عز وجل.
اتفضل.
محافظ قران كريم بالاوقاف وخطيب مكافاه.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. حاصل على عاليه القراءه الدفعه الاولى من جنوب سيناء.
جميل.
المشكلة الآن وأنا طالب في ابتدائي تعليم عام، كان والد الله يرحمه بيعلمنا ازاي نصلي وازاي نتوضع على الترومبة بتاعة المدرسة.
نعم
ماشي حضرتك.
سامع حضرتك.
المعهد الإعدادي الثانوي في جنوب سيناء اللي هو بيبقى في الفترة المسائية معاهد قراءات، المصلى اللي كنا بنصلي فيه العصر والمغرب محول لمخازن. ولا طالب الفترة الصباحية بيصلي ظهر، ولا طالب القراءات بيصلي عصر ومغرب في المصلى الذي هو معد وبه صنابير المياه كأنه موقوف على أنه مسجد يحول إلى مخزن.
طيب.
متى يتعلم الطالب ومتى شيخ أزهرنا حفظه الله وقيد الله لأزهرنا من يعيد له كرامته بين الأمم، متى يتعلم طالب المؤسسة الأزهرية احترام ميعاد الصلاة وتكون الفسحة عند الأولاد كما كنا نرى في السعودية في وقت الصلاة؟ يعني إذا كان الولد بيطلع من المعهد قرب أذان العصر يصل بيته العصر قد أذن فقد مات الظهر عنده، وكلما كلمنا مسؤول قال يقول هذه تعليمات عليا. ما فضلتك يا أستاذ ملهم.
طيب حاضر.
يعني الامر الثاني ما يدرس في كتاب التوحيد في الصف الاول الاعدادي مما يخالف عقيدة اهل السنة والجماعة، وكلما حدثنا اناس قالوا هل عندكم جرأة لمخاطبة شيخ الازهر؟ قلت والله عندنا خطبة وعندنا جرأة.
في ايه في يا استاذ جمال؟ في
يعني إيه؟ الرحمن على العرش استوى يقال يدرس في اعياننا استولى، وجاء ربك يعني وجاء امر ربك
يا ويستدل لهذا البعد ببيت شعر قاله الأخطل الشاعر النصراني. يعني بيستدل لله لتفسير القرآن ببيت قاله رجل نصراني.
يبقى إن لله إنا إليه راجعون يا سيدنا.
نعم والله إن لله إنا إليه راجعون.
يبقى إن لله يعني إلى متى سيتظل هذه العقيدة تدرس على أولادنا اللي يتخرجوا يقولوا إحنا العلماء ويقولوا للعلماء الربانيين أنتم متطفلون على الدعوة؟ متخيل بعد كده ده هيبقى أمام مسجد ويعتقد دي وأن لك أن تغيرها؟ يقول لك شيخ أظهرنا قال، سيدنا الدكتور المفتي قال، سيدنا الدكتور شيخ قال تقول له قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال سيدنا الدكتور فلان. فإن الله وإن الله راجعون.
ربنا يكرمك يا حاج جمال، شكرا جزيلا. معنا الأستاذ الشيخ عادل جمعة. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا بحي الأستاذ ملهم.
شكرا جزيلا.
ربنا يجازيه خير على اللي بيعمله للأزهر.
الله يكرمك.
وبحي فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمود شعبان، وكما أحب أن أناديه حكمدار أمن التعليم بالأزهر الشريف.
نعم.
ربنا يجازيكم عنا كل خير. أولا يا فندم يعني عايزين أولا ننسى موضوع كلمة القامة والناس اللي هم الرموز والكلام ده، لأن الأزهر بيضيع.
لا لابد ان احنا نحترمهم يا فضيلة الشيخ.
لا احنا نحترمهم
وبنقدرهم وهم فوق الرؤوس. ربنا يكرم.
نحن نحترم ونقدر كل من يرتفع بالأزهر.
نعم.
والأزهر مليء بالعلماء المخلصين الربانيين.
نعم.
ولا احد ينكر ذلك. ولكن النهاردة يا فندم لما نيجي نبص نلاقي في تفريغ للمعاهد الكلام اللي موجود في المناهج، وكما تفضل عنا أستاذنا الدكتور محمود شعبان وقال ان بيستوردوا دلوقتي ناس من بره على خاطر يعلمونا المناهج الدينيه وخلافه، فهذا كلام لا يرضي الله. النهارده يا فندم لما نيجي النهارده اي حد يقول كلمه حق او نصيحه لشيخ الازهر يتهم بالعماله، يتهم بالعماله. اي حد حتى الدكتور محمود شعبان، حتى الدكتور عبد الله بركات، اي حد واي حد من مشايخنا الافاضل والقامات الحقيقيه في الازهر بيتهم بالعماله. وبقول النهارده فلوس الازهر اخذها المستشارين، مستشارين شيخ الازهر، وانا كنت اديت اكتر من وثيقه للدكتور محمود شعبان وشافها بعينيه وقلنا الكلام ده في الفضائيات، ومع ذلك لم يتحرك احد. اي حد بيتكلم في الازهر بينقل زي ما نقلوني من المكتب وحولوني للشؤون القانونيه وحولوني للنيابه الاداريه، وكذلك فضيله مولانا الشيخ عبد العزيز النجار وكذلك الشيخ هاشم اسلام. اي حد يتفوه بكلمه بينقل ويعرض لاشياء كثيره.
أي.
النهارده على سبيل المثال يا فندم بالنسبه للتعليم، تخيل حضرتك احصاء عدد العجز في المعاهد. احنا عندنا يا فندم 17678 عجز مدرس في المعاهد. تخيل القران الكريم في عجز 2137، المدرس الشرعي 1722، مدرس العربي 2092. مين يقول الكلام دوت في الوقت اللي المستشارين فيه النهارده بياخدوا كل يوم الاف مؤلفه؟ ليه الفلوس دي ما تروحش للمدرسين ونسد العجز ونعين الناس الشباب اللي موجوده المدرسين اللي في المناطق؟ شباب الحج جت، تخيل مستشارين الشيخ شباب صغيره زي المستشار محمد عبد السلام يطلع هو واهل بيته الحج، شباب الحج اللي جايه للازهريه جلال قريطم يطلع الحج هو وزوجته. مين يقول الكلام ده؟ الازهر يا فندم في خطر، وبقول للجميع وحضرتك يا استاذ ملهم ربنا يجازيك عنا كل خير، الازهر في خطر يا دكتور محمود، الازهر في خطر. الموضوع بقى اكبر من كون ان احنا بنتحدث فقط، لان للاسف الجهات الرقابيه واستاذ رئيس الجمهوريه مشغول عن الازهر مش عارف ليه، والجهات الرقابيه ودن من طين ودن من عجين، فلوس اموال الزكاه بتطلع للنصارى عشان يعملوا بهم بيت العيله، وعلى المستندات الدل على ذلك. فنرجو من شيخ الازهر، يعني الازهر على صفيح ساخن والمعاهد باظت. انا معهد ابني معهد القبه الفدويه في العباسيه الفصل فيه 8 طلبه، بسبب ايه؟ ان شيخ الازهر طلع قرار مخالف للوائح والقوانين ان الطلبه تتحول الى التربيه والتعليم دون التقيد بحد الكثافه. اللي عايز يخرج يخرج رغم ان حد الكثافه 20 طالب، النهارده فصل فيه 8 و7 و6. معهد سموحه في اسكندريه والورق معايا، معهد فيه 14 فصل في المرحله، فصل المراحل جف في المنابع، النهارده فصلين بال 14 فصل، وشيخ المعهد بيشيك يقول انا عندي مدرسين زياده. عشان كده يا فندم، وده بختم كلامي، رساله ببلغها لفضيله الامام الاكبر واقول له يا فضيله الامام ارحل ارحمكم الله، وشكرا والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالتالي هنستقبل تليفونات كثيره ونستقبل رسائل حضراتكم ان شاء الله، ولكن عايز ارجع للدكتور محمود لكتاب التربيه الوطنيه والمخالفات اللي موجوده فيها.
اتكلمنا اللقاء الماضي عن الصليب بجوار المصحف في اربعه مواطن، واتكلمنا على النصوص من الانجيل، واتكلمنا على من بدل دينه فاحترموه، وسعدنا ايام سعاده، الجمله هي قدامنا زي ما هي. أيام سعادة باستجابة وزارة التربية والتعليم سريعا، والكلام اللي نشر والراجل قال هيرفع،
أنا بعتذر مدير تطوير التعليم مدير تطوير المناهج إلى آخره، حينما أرسل خطابا لنا وقدم اعتذاره إلى آخره، ولكن المفاجأة أن وزير التعليم قال بأنه لا توجد أخطاء في هذا الكتاب، وقال أغرب من كده وده
عرض على الأزهر،
لا غير الأزهر كمان، قال أن الأخطاء دي موجودة في كتاب التربية الوطنية من عام 2008 إلى الآن. طب لماذا الهجوم الآن؟ أنا بقول لحضرتك كمعالي الوزير دكتور إبراهيم، لا أنا هجيب الكتب وهنجيب كتاب التربية الوطنية من سنة 2008 إلى الآن، وحنشوف الأخطاء، هل الأخطاء دي موجودة في الكتب من 2008 إلى الآن ولا إيه، وحنعرض الأمر على الرأي العام، ولو لقينا ان الكلام خطأ هنجيب الكتب، الامر سهل جدا وموفور وميسور، وهنجيب الكتب، ولو لقينا ان حضرتك بتقول كلام غير صحيح سيكون هناك موقف كبير جدا 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 للرأي العام، وهتكون نتيجته لإما ان انت هتغير الكتب دي كلها، لإما هيتقال مباشرة من كل الدنيا كلها ومن كل غيور على دينه، زي ما الشيخ عادل جمعة بيقول لفضيلة الامام ارحل يرحمكم الله، لا هنقول لك ارحل وتقدم للمحاكمة مباشرة، لأن ده دين، ده دين، ما عادش بقى فيه مجاملات إلى آخره. لكن أنا محتاج نتكلم في مناهج الأزهر شوية.
احنا قلنا عندنا وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو عام.
نعم.
وقال الله في سيدنا عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل. نص في صفحة 61 في حقوق الإنسان في الديانة المسيحية، ثم يرسل الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام بالإنجيل بشرى لبني البشر. احنا بلد اسلامي،
لا
دستوره القرآن، عندنا أقلية نصرانية لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات. حينما يقول بشرى لبني البشر يعني يقر بعالمية عيسى عليه السلام وينفي عالمية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار ضمني إلى أن محمدا ليس نبيا من عند الله، وهذا دعوى النصارى أن محمدا كذاب أتى بخليط من اليهودية والنصرانية وصنعه دينا، ويدرسون في التبشيريات كيف يشككون الناس في أن القرآن كلام الله ويحاولون الإثبات أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تقول لبني البشر يبقى أنت مش محتاج محمد، ده راجل عالمي، مع أن القرآن قال ورسولا إلى بني إسرائيل. الكلام ده في صفحة 61، لا أدري كيف لم ينتبه له المؤلف ولا المراجع. العمالة لما تدخل الأزهر وينفذ الأزهر مخططات الأعداء في بروتوكولات حكماء صهيون في صفحة 198 في البروتوكول التاسع، اهتمام عظيم في وسط البروتوكول بالتعليم، لا يزال أعظم خطرا من كل شيء وهو التعليم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة. بيقولوا هنخش من الأدب والدين واللغة ونستثمر تواجدنا لنصوغ العقول وفق مرادنا، لنجعلهم يفكرون بعقولنا ويدور في فمهم ألسنتنا لا ألسنته. هذا قالوا، قالوا سنتدخل في المناهج وسنفعل كل ما نريد، وتحدثوا في الدوريات وفي الأدب والصحافة، وقالوا سنشتري الكم الأكبر من الدوريات في الأدب وفي الصحافة لنكتب فيها ما يوصلنا لمرادنا وما يصوغ عقول أعدائنا وفق مرادنا. الكلام ده مكتوب في البروتوكول الثاني عشر. في الثالث عشر ضبط الألسن وتحويلها إلى أن تتكلم بلغة اليهود والنصارى، ده بروتوكولات حكماء صهيون، بروتوكولات حكماء صهيون هو. طبعا الكل يعلم لما صدر إلى النور ما الذي حدث وكيف كانوا يجمعونه وكيف كانوا يريدون قتل من يتدخل في نشره لأنه نشر زيفهم وضلالهم. للأسف إلى الآن البروتوكولات ما زالت تحكم الجانب الأكبر من بلاد المسلمين. لما نرى مخططاتهم مطبقة في بلاد المسلمين، قلت لك في اللقاء الماضي إن الحرب على الشريعة واضح جلي. لما قالوا لي الإخوة الأفاضل السيد المستشار الرئي الشيخ الأزهر والسيد عميد الكلية المشايخ الكبار المستشار محمود عزب والمستشار جميعة والدكتور محمد مختار جمعة، اتصل بي أخو أفاضل من ضمن الشيخ عادل اللي كلمني، قال لي هبعت لك هدية عشان تشوف الناس اللي انت رايح تقعد معاهم عشان تعرف يعني. الله يكرمك يا أخي، عاوزك تركز في الصورة دي وتجيبها لي. الاثنين المشايخ اللي خلف يسرى مسكن لها الشريط، ويسرى الداعية الإسلامية الكبيرة تقص الشريط. مين بقى؟ ماذا يفعل الأستاذ الدكتور محمود عزب مستشار وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلف الفنانة يسرى وأبناء مصر الشرفاء يقتلون في ميدان العباسية؟ ده في نفس اليوم اللي حدثت فيه مقتلة العباسية. الصورة دي أوضح، أوضح، ركز كده وهات المشايخ بعد إذنك. بعتوا لي دي وقالوا لي دول اتنين من اللي اتصلوا بيك اللي هيقعدوا معاك لإصلاح الأزهر، اللي على اليمين واللي على الشمال. ركز، الله يبارك لك يا ابني.
واضح واضح،
أدي المشايخ بيتحركوا لي لقص الشريط.
طب المناهج، خلينا بس المناهج يا دكتور محمود، علشان يعني احنا جبنا الامام الاكبر سيستعين بخبراء اجانب لتصحيح مسار التعليم الازهري، ده كان
بوضوح الأزهر يضرب بسهام ثلاثة متوازية من أسفل ومن فوق ومن الوسط.
لا,
لا يراد للأزهر أن يمرض وإنما يراد له أن يمحي من الوجود. من القاعدة يضرب بسهام من خلال المناهج التهويدية التنصيرية التشيعية. من وسط من خلال معيدين راسبين خريجي جمع راسبون يعينون معيدين وهناك معيدون لم يعينوا من الأوائل. أتعي ما أقول؟
نعم.
راسبون يعينون معيدين من فوق حينما يعلمن الأزهر وتحارب الشريعة باسم الأزهر وتخرج وثيقة الأزهر تقول إذا تعارض العقل مع النقل أول النقل قرآن سنة وعمل بالعقل. ولا أدري الأشياخ الذين وقعوا على الوثيقة كيف يلقون الله أيا كانوا من هم. إذا تعارض العقل مع النقل، العقل جهاز الإدراك والنقل الكتاب والسنة الصحيحة، عمل بالعقل وأول النقل. حينما تدخل مدرسة الحداثة إلى الأزهر القائمة على إلغاء السنة وأنسنة القرآن، أي التعامل معه كنص بشري تأخذ منه ما يروق لك وتترك، علم من الأزهر. من تحت المناهج، من الوسط المعيدين. يا ريت تركز معايا، الله يبارك لك. بص كده، في دي شهادة طالب اتعين معيد سقط كم سنة أستاذ مولا بين عندك قرب، انت شايف؟ دي شهادة 4 سنين.
أيوة.
فوق مكتوب ايه؟ في سنة مكتوب فيها راسب سنة وراسب تانية وراسب تالت.
في 2003؟
ده في سنة كام؟ يا استاذ ملهم، اولى تانية تالتة رابعة. اولى ناجح، تانية
راسب
سنة ونجح التانية. تالتة ناجح، رابعة
راسب
سنة والتانية والتالت. ده يتعين معين. فهمت حاجة حضرتك؟
نعم.
لما اختار الراسبين والفاشلين ليعينوا معيدين بحثت في الأمر فقلت لو كانوا أقارب ما حزنت، لو قرايب المسؤولين ما كنتش أحزن، لأن الأمر سيتلخص في فساد فرد أو مجموعة. أما حينما يكون لا أقارب لهم يتلخص الأمر في أننا نريد إفساد الأزهر ومحواه من الوجود. لو قرايب هقول إيه؟ ما عندكش دين وبتعين قرايبك، إنما مش قرايب بتختار الفشلة الراسبين لتعينهم معيدين. أدي ورقة الثانية، ده راسب كم سنة يا أستاذ ملهم؟ في أولى راسب سنتين وفي ثانية 3 سنين. شايفة حضرتك؟
نعم.
وده راسب
واحدة.
طيب
عشان نجيب ونقول
هجيب لك اللي فات. معلش الاخ الاستاذ المصور تعبناه معانا، معلش. لا ارجع كده. ايوه اثبت هنا، شايفين حضراتكم دي اولى اللي عليها ايدي دي سنتين، بعديها تانية كم سنه يا استاذ ملهم؟ ثلاثة. لاحظ ان كل الراسبين سقط في القران. بص يا استاذ ملهم معايا عشان ما بقاش كذاب، بص القران.
ايوه
سقط فيه وعيد. بص القران سقط فيه وعيد. والتفسير ده طالب راسب في تانية 3 سنين. شايفين تانية؟ تانية 3 سنين. واقفين تانية 3 سنين، واخدها في 3 سنين. يتعين ايه حضرتك؟
معيد.
المعيد ده بكرة يبقى ايه؟
دكتور.
كلام جميل.
لما
اختار الساقطين عينهم معيدين، يبقى انا عاوز ايه؟ مش قرايب، انا عاوز ايه يا استاذ مولى؟
ايوه
ركز معايا بس. مركز. لو قرايب نقول ايه؟ فساد فرد، بني ادم وحش ما عندوش دين بيخرب الازهر. طب لو مش قرايب حضرتك، ده ملف، تخيل ملف مين ده حضرتك؟ ده ملف أوائل الخريجين المعينين موظفين في الجامعة وحاصلين على ماجستير ودكتوراه بتقدير ممتاز وتقدير جيد جدا، وخريجي الجامعة الأوائل
اتعينوا
موظفين، اتظلموا، خدوا دراسات عليا اتظلموا، خدوا ماجستير اتظلموا، خدوا دكتوراه اتظلموا. يعني معاك ماجستير ومعاك دكتوراه ومعين موظف وانت من الاوائل وبعرقك وبجهدك الدولة ما ادتكش جنيه على حسابك، حضرتك ما تتعينش. والسائط
يبقى معيد.
في 200 طالب راتب عينوا معيدين، في الحاصلين على الماجستير والدكتوراه 129 دكتور. ال 129 دول صدر لهم قرار بالتعيين، ما تعينوش ضد القانون، وتعين المعيدين الراسبين ضد القانون برضو.
ازاي؟
ازاي؟ هتركز معي؟
معاك.
انا اديتك الشهادات اللي بيقول ان دول ايه؟
راسبين. وتعالى نركز بعد الاتصال.
اتفضل.
الاستاذ عمرو محمد، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا استاذ ملهم.
اهلا بحضرتك، اتفضل.
حيا الله شيخنا الدكتور محمود.
الله يكرمك، اتفضل يا فندم.
حضرتك ممكن تضيف مشكلة من المشاكل الموجودة في الأزهر، وهي مشكلة مدرسين الحصة.
أيوة.
اللي كانوا شغالين في الأزهر يا دكتور محمود.
بيقولوا صور.
ده الورق اللي انت بعته لي يا أستاذ عمرو.
أيوة يا فندم.
أهو أنا بعرضه على الشاشة وانت اتكلم.
تمام. احنا كنا شغالين في الأزهر قبل 2005 وكنا بنتقاضى 2 جنيه في الحصة، وكان راتبنا لا يتجاوز 47 جنيه شهريا، وكنا موافقين ان احنا نشتغل بالنظام ده على اساس ان احنا بنخدم في الأزهر وبنسد عجز كان موجود في الأزهر في الوقت ده. وكان الأزهر ما كانش يعني ما كانش فيه ايامها مسابقات، فكان الأزهر بيعمل عقود واستمرنا بالعقود دي اللي هي العقود بالحصة. في ناس قعدت عليها 10 سنين واللي قعد عليها 7 سنين، بعدات سنين متفاوتة عن بعضهم. كانت المفاجأة ان الأزهر بدل ما يتم تحسين وضع الناس دي تم فصلهم في عام 2005.
وكان 40 جنيه فصل.
يعني هو فصل. انا كنت باخد 47 جنيه وفصلني وجاب ناس مكاني بعقود موسميين وبياخدوا 500 جنيه. بياخدوا 500 جنيه وفصلني انا اللي كنت باخد 47 جنيه واللي خدمت الازهر اكتر من 10 سنين. في 2012 الازهر طالبنا ان احنا نرجع للعمل مرة اخرى، وبالفعل قدمنا طلبات علشان نرجع للعمل. وقدمنا طلبات علشان نرجع للعمل وسيبنا القطاع الخاص اللي احنا كنا شغالين فيه على اساس ان احنا نرجع على عقد ادمي، لقينا المفاجأة ان العقد بتاعنا 64 جنيه في الصيف و129 جنيه في الدراسة، والاسهى ان العقد بتاعنا عقد على بند مكافئات تدريس لا ينطبق على التثبيت وفقا للقانون رقم 19 الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة. يعني احنا سيبنا القطاع الخاص وقلنا ان احنا نروح على عقد ادمي، لان العقد بتاعنا ب 64 جنيه. انا بقول للشيخ الازهر من قناه الرحمه، 64 جنيه يعملوا ايه يا فضيله الامام؟ انت تبقى فضيله الامام الاكبر يقدر يعيش ب 64 جنيه في الشهر؟
لا.
ولا اي مسؤول في الدوله يقدر يعيش ب 64 جنيه في الشهر. احنا راتبنا 64 جنيه في الشهر. انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ منهم. انا بطلع من المدرسه بروح اشتغل في ورشه نجاره.
بس انا 64
جنيه هعمل بهم ايه؟
ورشه نجاره.
انا بطلع من المدرسه بروح اشتغل في ورشه نجاره. اقسم برب يا استاذ ملهم يا دكتور محمود ان زمايلي جم من عمان، في ناس جت من عمان وناس جت من الكويت وناس جت من السعوديه على اساس ان هي تتعاقد تعاقد ادمي، لقيت المفاجاه ان العقد 129 جنيه بعد ما نزلت من الصف. سيبنا القطاع الخاص وكنا مستقرين فيه على اساس ان احنا نتعاقد على عقد ادمي، لان العقد ب 129 جنيه في الدراسه و24 جنيه و64 جنيه في الصيف. احنا جزاءنا ان احنا خدمنا الازهر اكتر من اللي خدموا 10 سنين واللي خدموا 7 سنين بتوصل في 2005، ولما نرجع ل 64 جنيه. دبلوم المعلمين اتعمل له عقد، دبلوم المعلمين اتعمل له عقد وراتبه 600 جنيه، وليه كافه الامكانيات وكافه الحوافز اللي بياخدها المدارس الاساسي، وانا المؤهل العالي اخد 64 جنيه. التقينا اكتر من مره بمسؤولين في الازهر وبالشيخ عبد التواب ومساعد الشؤون الماليه الاستاذ مؤمن، ودخلت الشيخ الازهر بتاريخ 27/8 ووعدنا ان هو هيكلم الدكتور صفوت النحاس بتوفير درجات ماليه، ما كانش لسه الدكتور صفوت النحاس مشي. الى الان احنا مشكلتنا اتحلت، بس اتحلت من خلال تصريحات على ارض الواقع. ما فيش حاجه، تصريحات ان مدرسين بالحصه هيتم تثبيته، لكن ما فيش حاجه، كلها مجرد تصريحات ولم يصل للاداره والتنظيم اي شيء. احنا نتمنى ان يطلع علينا مسؤول ويدينا برمجه او يدينا برنامج واضح لتثبيت العماله المؤقته سواء موسميين او سواء مدرسين بالحصه. احنا بنعاني ومش لاقيين باب شيخ الازهر اللي نترك عليه وندخل لشيخ الازهر.
احنا
لما دخلنا لشيخ الازهر ب 27/8 ما دخلناش بسهول، احنا دخلنا بعد مزله وبعد ما نمنع الارض وبعد ما نمنع البلاط. هل الازهر هيستمر بالوضع ده؟ هل الازهر اللي بيقود المناره الاسلاميه في 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 في, في المحيط الاسلامي هيفضل بالوضع ده؟ ان العاملين اللي فيه يتقاضى 64 جنيه، ده احنا لغايه دلوقتي احنا عندنا المدرس الفرنساوي والمدرس الانجليزي شايل معهد كامل وما فيش مدرس اساسي. هل انا افضل بالوضع ده ب 64 جنيه في الصيف و129 جنيه في الدراسه؟ هل حد من حضراتكم يقبل الوضع ده على نفسه؟ هل شيخ الازهر يقبل على نفسه ان هو يقعد 64 جنيه ولا اي مسؤول في الدوله ولا بس الامن اللي موجود في مشيخه الازهر يتصرف عليه الفلوس وتيجي على المدرسين اللي ما لهمش ظهر او ما لهمش وسط يقعد 64 جنيه؟ هل اي مسؤول في الازهر يقبل على ابنه ان هو يقعد 64 جنيه؟ هيعمل بهم ايه؟ هيعيش بهم ازاي؟ هيصرف على عياله منين؟ هيطلع ميه منين ولا كهرباء منين ولا يعيش حياته ازاي؟ هيضمن استقراره ازاي؟ ازاي انا اقف قدام طالب؟ اقف قدام طالب ولا اقف قدام تلميذ مصروفه بيتعدى 70 جنيه والمدرس اللي واقف قدامه بياخد 64 جنيه؟ شيخ الازهر لما نزل نص شهر مكافاه للعاملين نزل لكل العاملين ما عدا مدرسين بالحصه. ليه شيخ الازهر بيخلي عندي حاله من الاستياء لزميلي المتثبت اللي جاله نص شهر وانا ما جاليش نص شهر؟ ليه بيعمل عندي حفظ وظيفه
عدم انتماء
لزميلي؟
نعم
يا استاذ ملم،
بقول يعني بيخلي عندك حاله عدم الانتماء.
انا عندي حاله انتماء بس بيحصل عندي حاله استياء لما الاقي زميلي جاله نص شهر مكافاه الا انا. ليه يعني؟ ليه التربيه والتعليم يتعمل لهم عقد على بند اجور واحنا يتعمل لنا عقد على بند مكافاه التدريس؟ ليه التربيه والتعليم عقدهم ينطبق عليه التثبيت واحنا لا ينطبق علينا التثبيت؟ ليه التربيه والتعليم تعمل عقود على باب تاني اجور وراتبهم يتعدى 300 400 جنيه ولا 500 جنيه وانا اخد 64 جنيه؟ ليه؟ لغايه امتى هنفضل نقول اسوة بزماننا في التربيه والتعليم؟ هو الازهر واحنا خلاص نمنا وقلنا ان الازهر خلاص ملوش استقلاليه فاحنا هنمشي ورا التربيه والتعليم؟ لغايه امتى هنفضل نقول اسوة بزماننا في التربيه والتعليم؟ انا عايز افهم شيء، انا عايز اطلع، انا عايز اوجه رساله لرئيس الجمهوريه. هو الازهر ده ملوش حل ولا هو دايره مغلقه لا يجوز الاقتراب منه؟
نعم.
اذا كان لا يجوز الاقتراب منه احنا فهمنا، ويبقى الدكتور محمود يوفر على نفسه الجهد والتعب اللي هو فيه وخلاص ونسيب الموضوع طالما ان الازهر دايره مغلقه ولا يجوز الاقتراب منه. لكن ان الازهر يبقى بهذا السوء ونصل للمرحله ديت خلاص يعني نعرف. بس على الاقل عايز اقول لك كمان يا استاذ ملهم، لما مدرس بياخد 64، انا ليا زملائي في الشرقيه وفي محافظه البحيره المعهد بتاعهم علشان يروحوا بيصرفوا 6 7 جنيه، هو بياخد كام اصلا علشان يصرف 6 7 جنيه مواصلات رايح جاي؟ الفساد مش موجود في المؤسسه نفسها بس، انزل للمناطق، انزل للمناطق وانت تشوف بعينك.
تمام.
وانت تشوف الوطه والمقصوبيه.
تمام يا استاذ عمرو، ربنا يكرمك، رسالتك وصلت ورساله يعني رسالة شديدة ومؤثرة والله، يعني وضع مؤسس
غير آدمي.
طيب معنا الأستاذ وهب، أهلا وسهلا.
السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا
دكتور محمود شعبان، ربنا يقويك ويسر لك حالك ويظهر الحق إن شاء الله.
أمين.
أحب أعرفك أني أنا قمت بعمل كلية الدعوة، وكان ساعتها حين ذاك الدكتور عبد الله بركات والدكتور عبد الله سمك كانوا قائمين على الامر بالتبرعات اللي بيجيبوها عينية من اصحاب رجال الاعمال، وكانوا
بيحرقوا بناء المبنى الجديد.
نعم.
بناء المبنى الجديد لكلية الدعوة.
نعم. المبنى الجديد اللي هو جنب.
أيوة. نعم.
جنب المنصة.
تمام.
دكتور عبد الله بركات اتحارب فيها محاربة علنية من شيخ الازهر الماضي والحالي. لكن انا اتساءل الدكتور محمود شعبان واقول له من الناحية القانونية، هل من حق رئيس الجمهورية أن يقيل شيخ الأزهر؟ فإن كان هذا من حق رئيس الجمهورية أن يقيل شيخ الأزهر، فإننا نطلب من معالي الدكتور محمد مرسي أن احنا عايزين نضحي بقى، العيد ده يا دكتور مرسي، نضحي العيد دوت بفضيلة الدكتور الطيب لأنه أصبح أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. النهاردة الدكتور الطيب بقى اخطر باللي احنا بنسمعه من في قناه الناس من الاستاذ خالد عبد الله، الدكتور خالد عبد الله، واللي احنا بنسمعه من الدكتور محمود شعبان واللي احنا بنسمعه في القنوات نقول كده مش الازهر في خطر، ده اصبح الاسلام كله في خطر، لان الازهر هو معقل الاسلام على مستوى العالم كله. فان كان مشيخة الازهر وهي السلطة الرئيسية او اعلى سلطة على مستوى العالم الاسلامي بتأمر بالمنكر وبتنهى عن المعروف، ايه اللي بيحصل ده؟ اللي احنا بنسمعه دكتور محمود شعبان ده، اللي احنا بنسمعه استاذ ملهم،
نعم،
البلاوي السوداء اللي داخله في عقيدتنا، عقيدتنا الاسلام، التحريف في الاسلام. دكتور محمود شعبان بيقول التفسير ان بيقول له الحمار ينهق فوق ال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطول الناس اعناقا يوم القيامه المؤذنون،
نعم.
والباشا المسلم وتلاقيه مدرس مسلم بيقول ان الحمار بينهق على المأذنة، واللي بيصعد المنبر ده من يمثل رسول الله محمد. فانا انا انا حزين لما اسمع. هل فعلا من حق الدكتور مرسي ان يقيل شيخ الازهر؟
احنا معانا الدكتور محمود، يعني ورلنا مفاجأة، يا نسمع من الدكتور محمود.
ده قانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمنصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر باسم الشعب رئيس الجمهورية. قرر مجلس الشعب القانون الآتي، نص المادة الأولى: يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته، تعيينه وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقرر للتعيين، ويتقاضى المرتب والبدلات المقرر رئيس الوزراء. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. هاتها لي يا ابني.
طب يا ريت، امال ايه التعيين والإحالة؟ ان ما ينفعش يقدم استقالته، ما ينفعش رئيس الجمهورية يقيله او الى اخره كلام.
والله ده الدكتور محمد مرسي يراجع مستشاري اللي قانونه
قانون رقم 2 لسنة 1979.
بس توقف عند الحتة دي، التعيين والإحالة.
هات لنا الرقم الاول، هات قانون رقم 2 لسنة 79 اول حاجة، وواحده واحده.
قانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمنصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر باسم الشعب رئيس الجمهورية. قرر مجلس الشعب المادة الأولى: يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية. حط تحت وإحالته دي إيه؟ مليون خط. المادة الثانية ينشر. اقلب بقى لحظة، خليك معايا الصفحة الثانية. ده قرار تعيين الدكتور الطيب، اقرأ بعد إذنك. قرار رئيس الجمهورية السابق، نسأل الله أن يكافئه بما هو أهله وأن يحشره مع أحبابه وأقرانه، قولوا أمين.
رقم
قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2010 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 103 لسنة 61 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، وعلى القانون رقم 2 لسنة 79 اللي هو إيه؟ السابق
بالصفحة اللي فاتت.
خلاص. بشأن بعض الأحكام الخاصة بمنصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قرر المادة الأولى: يعين فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حسني مبارك 19 مارس 2010 3 ربيع الآخر سنة 1431.